قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب أخذ الحلال وترك الشبهات، أي والحرام من باب أولى. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثني أبي وهو عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل ويقال شرحبيل عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما صحابي بن صحابي قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح صاحب كتاب الزهد حائي تحول الإسناد، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي ويقال له ابن راهويه قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا زكريا وابن أبي زائدة في هذا الإسناد مثله. وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن مطرف وهو ابن طريف الحارثي وأبي فروة الهمداني حائي تحول الإسناد، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري نسبة إلى قارة اسم قبيلة المدني عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان القرشي المدني عن عبد الرحمن بن سعيد ابن وهب الهمداني الخيواني نسبة إلى خيوان بطن من همدان الكوفي، كلهم عن الشعبي عامر بن شراحيل عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنعمان بن بشير هو أول مولود من الأنصار بعد الهجرة، كما أن عبد الله بن الزبير أول مولود من المهاجرين بعد الهجرة. هذه فائدة. عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن حديث زكريا أتم من حديثهم وأكثر. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا أبي شعيب عن جدي وهو الليث قال حدثني خالد بن يزيد وهو الجمحي مولاهم أبو عبد الرحيم المصري الإسكندراني قال حدثني سعيد بن أبي هلال وهو الليث مولاهم أبو العلاء المصري عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبي عبد الله الكوفي عن عامر الشعبي أنه سمع نعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص، وهي بلدة كبيرة في الشام، وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين. فذكر بمثل حديث زكريا عن الشعبي إلى قوله يوشك أن يقع فيه. هذا الحديث حديث عظيم وقاعدة جليلة. قال النووي: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال جماعة: هو ثلث الإسلام، وأن الإسلام يدور عليه، وعلى حديث الأعمال بالنية، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال أبو داود السجستاني: يدور الإسلام على أربعة أحاديث، هذه الثلاثة وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقيل حديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس، وإن كان ضعيفا فمعناه صحيح. قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي ترك المشتبهات، فإنه سبب لحماية دينه وعرضه، أيوة الحرام البين باب أولى. وحذر من مواقعة الشبهات، وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى، ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إلى آخره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، فمعناه أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح، لا يخفى حله، كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من المطعومات، وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات، فيها حلال بين واضح لا شك في حله. وأما الحرام البين فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح، ونقل الإجماع على نجاسته، وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك. وأما المشتبهات فمعناه أنه ليس بواضحة، فمعناه أنه ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها، أي ويتقيها المسلم، ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. وقوله الحلال بين فيه حث على تحريه، ومن فضل الله أن جعله بينا حتى لا يلتبس على الناس فيقصده الإنسان ونفسه مطمئنة من المآكل والمشارب والكلام وغير ذلك. ومن فضل الله أن كان الحرام بينا، قال والحرام بين، أي واضح لا خفاء فيه عند كثير من الناس. ومن أشكل عليه لجهله يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمعلوم من الدين بالضرورة يعلمه عامة الناس، كحرمة المحارم وحرمة الخمر والزنا وبينهما أمور مشتبهات، أي مترددة بين الحلال البين والحرام البين، وموقف المسلم من ذلك أن يتقيها. قال: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس لاشتباهها. وقوله لا يعلمهن كثير من الناس، أي من عوامهم. قال النووي: فمعناه أنها ليست بواضحة، بواضحة الحل والحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها. وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك. فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار حلالا، وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين، فيكون الورع تركه، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي يصير دينه بريئا وعرضه بريئا لا يتكلم فيه، وما لم يظهر لمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهو يأخذ بحله أو أم بحرمته. فهل يأخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف؟ فيه ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره، والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع. وفي أربعة مذاهب، الأصح أنه لا يحكم بحل ولا حرمة، قريب من القول بالتوقف، ولا الإباحة ولا غيرها، لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع. والثاني أن حكمها التحريم، والثالث الإباحة، والرابع التوقف، والله أعلم. يرى النووي أنه لا يحكم به الأشياء قبل ورود الشرع، لا يحكم بحلها ولا بحرمتها، عدم ولا أيضا بالإباحة، يتوقف فيها، يتركها. والمشتبه على الشخص يتقه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هكذا يدل الحديث، ينص الحديث. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالشيء الذي تكره أن يطلع عليه الناس اتقه، فهو من قبيل الإثم، من قبيل المشتبهات التي ينبغي اتقاؤها. والعالم إذا بذل وسعه في معرفة حقيقة ما اشتبه عليه ثم اطمأن إلى الحل، لا ينكر عليه أو أنه ألحقه بالحرام كذلك. ونستفيد أن الذي يقع في الحرام البين وهكذا المشتبهات أنه لا يسلم له عرضه ولا دينه، قال: فقد استبرأ لدينه وعرضه. فتجد من يقدح فيه، يقدح في دينه ويقدح في عرضه. الإنسان ينبغي أن يصون عرضه ودينه من أن يتكلم فيه بملازمة الحق والحلال البين الواضح، وترك ما اشتبه عليه يسلم. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي الذي لا يتورع عن الشبهات وما أشكل عليه قد يقع في الحرام. ثم مثل ذلك بقوله: كالراعي يرعى حول الحمى، والحمى ما يحميه الملوك والحكام من الأراضي لمصالح المسلمين، أو ما كان خاصا بهم يجعلون أرض محمية. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أي في ذلك الحمى. كالراعي يرعى حول الحمى، فالإنسان يبتعد عن حول الحمى. ومن ذلك المشتبهات، فإنه عرضة للوقوع في الحرام البين، وهكذا الذي يرعى حول الحمى قد يقع في الحمى. قال: يوشك أن يرتع فيه، أي قريب أن يرتع فيه فتحصله العقوبة. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الإنسان يتقي المحارم، يكون أعبد الناس، يكون أعبد الناس، واتقي المحارم تكون أعبد الناس، واتقي حمى هذه المحارم وهي المشتبهات. قال: ألا وإن في الجسد مضغة، قيل والمراد بذلك القلب، وقيل له مضغة لأنه على قدر ما يمضغ، قال أهل اللغة يقال: ألا وإن في الجسد مضغة، ثم جاء بيان ذلك. إذا صلحت يقال صلحت، والأشهر الفتح. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، قال: فسد وفسد، صلح وصلح، والفتح أشهر. ألا وهي القلب، وهذا تفسير النبوي لهذه المضغة. فبصلاح القلب يصلح الجسد، وبفساده يفسد البدن. واللسان تابع للقلب ومعبر عنه. ونستفيد أن الإنسان يعتني بإصلاح قلبه حتى يصلح جسده، والقلب هو محل نظر الله تبارك وتعالى، كما في حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا أصلح الإنسان قلبه الذي هو محل نظر الله، وهكذا أصلح عمله، صلح جسده وصلح حاله. وبعض الناس ترى أثر المعاصي عليه واضحة، ويزعم أنه طاهر القلب. إذا أنكرت عليه تلك المعاصي التي يتبجح بها يقول أهم في الأمر القلب، ويشير إلى قلبه، يقول هذه لا أثر لها، المعاصي هذه لا تؤثر ولا على إيمان العبد، وإنما العبرة بالقلب. يقال له لو كان قلبك صالحا لظهر صلاحه على جسدك وعلى ظاهرك وعلى أقوالك وأفعالك، ولكن ظهور الفساد على ظاهرك يدل على فساد في قلبك، هذا هو الواقع. قال النووي: وفي هذا الحديث التأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد، واحتج بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس. وفيه خلاف مشهور، مذهب أصحابنا الشافعية وجماهير المتكلمين، وغالبا يريد بهم الأشاعرة هم المتكلمون، أنه في القلب. وقال أبو حنيفة: هو في الدماغ، وقد يقال في الرأس. وحكوا الأول أي أنه في القلب أيضا عن الفلاسفة الذين يدعون الحكمة وما بعدهم عنها، والثاني عن الأطباء أنه في الدماغ. قال المازري: واحتج القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وبهذا الحديث أي حديث النعمان، فإنه صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب، مع أن الدماغ من جملة الجسد، فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب، فعلم أنه ليس محلا للعقل. واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل، ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم، ولا حجة لهم في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أجر العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ، مع أن العقل ليس فيه ولا امتناع من ذلك. قال المازري: لا سيما على أصولهم في الاشتراك، الذي يذكرونه بين الدماغ والقلب، وهم يجعلون بين رأس المعدة والدماغ اشتراكا، والله أعلم. الراجح يا أخوان أنه في القلب لظاهر قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وأيضا الآية الأخرى مع هذا الحديث أن صلاح القلب بصلاح أن صلاح الجسد بما في ذلك الدماغ والمخ صلاح القلب. وهناك ارتباط بين الدماغ والقلب، المخ والدماغ ارتباط. ولأهمية هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله في الأربعين، وننصح بحفظه والتذكير به والعمل به.